السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 25 من شهر رجب المحرم سنة 38 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 22 من شهر أي شهر نحن الآن؟ أبريل. نعم، من شهر أبريل لسنة 17 و2000. ووصلنا إلى الآية 223 أو 23 بعد 200 من سورة البقرة، في قول الله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذا السؤال سئله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أي يسألونك عن المحيض، أي عن إتيان النساء في المحيض، عن إتيان النساء في المحيض، وذلك أنهم كانوا يعيشون في المدينة، وهذه الأحكام وهذه السورة مدنية، والأحكام أكثرها مدنية لم تكن كلها تقريبا، وفي المدينة اليهود، واليهود أهل كتاب، واليهود كانت عندهم أفكار أخرى عن المحيض، وبين الإسلام فساد هذه الأفكار وتلك الأقوال، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاضت المرأة فماذا نفعل؟ فقال: ويسألونك عن المحيض، أي عن دم المحيض، دم الحيض، فقال: قل هو أذى. وأذى في نتن ريحه، وأذى في قدارته، وأذى في نجاسته، هذا دم الحيض الذي ابتليت به النساء، حيث إن المرأة ينزل عليه هذا الدم في كل شهر تقريبا، وهو عبارة عن دم يتجمع، هو دم يتجمع على جدار الرحم للمرأة، فإذا تزوجت أو كلما وصل وقت معين في الشهر ينكسر هذا الجدار فيخرج هذا الدم اللي هو دم الحيض. فإذا قدر أن هذه المرأة تزوجت وحملت من زوجها فإنه لا يتكسر ويبقى حتى تلد هذه المرأة، ولذلك على الصحيح أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، وقد تصل المرأة إلى سن معينة فينقطع عنها الحيض، وهي تسمى اليائسة، اليائسة من الحيض، وهذا الحيض هو علامة على بلوغ المرأة، إذا حاضت المرأة يعني بلغت. وعلى كل حال سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض فقال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمقصود بالاعتزال اعتزال الجماع، أي لا يجامع زوجته حال حيضها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني اعتزلوا النكاح، لا تأتوا النساء، أي لا تجامعوا الزوجات في حال الحيض، افعلوا كل شيء إلا النكاح. وكما قلت في البداية أن اليهود كانت لهم نظرة أخرى، وذلك أنهم يرون أن المرأة أثناء حيضها تكون نجسة، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، ويجعلونها في غرفة خارج البيت تبقى في هذه الغرفة حتى تطهر من الحيض، فتكون نجسة مدة حيضها منبوذة. واليهود كانوا يعيشون مع المسلمين أو مع الأنصار، خلنا نقول قبل الإسلام في المدينة، فكانوا يرون منهم هذه الأشياء، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله اليهود، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي من حيث الجماع. أما المعاملة والمؤاكلة والمشاربة والمساكنة فهذه لم ينهى عنها الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا نأتي من نسائنا حال الحيض قال: كل شيء إلا النكاح. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إذا كنت حائضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فآكل من العظم، أعرق العرق، يعني أعرمش العظم، أعرش العظم. تقول فيأتي النبي فيعرق من حيث عرق، يعني يأكل من حيث أكلت صلوات ربي وسلامه عليه، من باب تطيب خاطرها صلوات ربي وسلامه. أما اليهود فتعالوا لننظر ماذا يقول اليهود في المرأة إذا حاضت. وهذا الكتاب يسمى الكتاب المقدس، اللي هو يقال له العهد القديم والعهد الجديد، وهذا يؤمن به جميع اليهود وجميع النصارى. العهد القديم يؤمن به الجميع، اليهود والنصارى، والعهد الجديد الذي هو، طبعا العهد القديم هو التوراة والذي يؤمن به اليهود والنصارى، والعهد الجديد له الإنجيل وهو لا يؤمن به النصارى. اليهود لا يؤمنون بالإنجيل وإنما يؤمن بالتوراة، فالنصارى يؤمن بالتوراة والإنجيل. وهذا الحكم في التوراة، والتوراة 5 فصول، طيب، وهي الكتب، وهي التكوين والتثنية واللاوين والعدد والخروج. هذه الخمسة اللي تكون التوراة أو التلمود. فهذه الكتب الخمسة يؤمن بها النصارى ويؤمن بها اليهود. تعالوا ننظر ماذا يقولون عن المرأة إذا حاضت في هذا الكتاب حتى يعرف الناس رحمة الإسلام. هذا في سفر اللاوين في الإصحاح 12، يقول: وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل قائلا: إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا، إذا حملت وجابت ذكر ولدت ذكرا وولدت ذكرا، تكون نجسة 7 أيام. المرأة تكون نجسة 7 أيام، كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، إن حتى في الحيض تكون نجسة. وفي اليوم 8 يختن لحم غرلته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها، كل شيء مقدس لا تمس، وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها. هذا إذا ولدت ذكرا. وإن ولدت أنثى تكون نجسة 2 أسبوع كما في طمثها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها، ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو بنت تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطبة إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، إلى غير هذا الكلام. فهنا نرى أنهم يرون أن المرأة تكون نجسة في حال طمثها، أي في حال الحيض، وتكون كذلك نجسة في حال نفاسها. فإذا ولدت ذكرا تكون نجسة لمدة 2 أسبوع، وإذا ولدت أنثى تكون نجسة لمدة 2 أسبوع. ثم يقولون الإسلام يحتقر المرأة. من الذي يحتقر المرأة؟ فالقصد أن هذه دعاوى باطلة على دين الله تبارك وتعالى، والمرأة لا تكون نجسة، وإنما تخرج منها النجاسة كما تخرج منك أيها الرجل النجاسة في حال بولك أو غائطك، كما قيل للمهلب، قاله له مالك بن دينار، قال له: علامة تتكبر وأولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت الآن تحمل العذرة. كل إنسان فيه هذه النجاسة، في جسمه إذا خرجت منه هذه النجاسة لا يكون هو نجسا وإنما تخرج منه النجاسة، وكذلك المرأة لا تكون نجسة وإن خرجت منها هذه النجاسة الذي هو دم الحيض. فالصحابة رضي الله عنهم كما قلنا لما رأوا هذا من اليهود وأنهم يقولون أن المرأة تكون نجسة ولا يؤكلونها لا يشاربونها لا يجالسونها، تجلس في غرفة معزولة أو خارج المنزل حتى لا تنجس المنزل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أن هذا ليس بصحيح وأن هذا من عبثهم. والله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، أي الدم، فاعتزلوا النساء في المحيض، لكن ليس معناها أن تكون نجسة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكل نساءه ويجالسهن بل ويقبلهن ويضمهن صلوات ربي وسلامه عليه، وقال ائتوا منها كل شيء إلا الجماع. فهذا بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي وقت المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تجامعوهن حتى يطهرن، وفيها قراءة حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن أي بانقطاع الدم، يطهرن أي بالاغتسال، يطهرن أي رغما عنهن وهو انقطاع الدم، يطهرن أي يغتسلن بعد انقطاع الدم. وهنا قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، لأجل أن يقترب الرجل من امرأته لابد من اجتماع شرطين، يعني لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا حاضت حتى يجتمع فيها شرطان، الشرط الأول انقطاع الدم أي انتهاء الحيض، الشرط الثاني الاغتسال. بعد أن ينقطع دم بعد أن ينقطع دمها لا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل، كذلك لو اغتسلت قبل انقطاع دمها لا يجوز له أن يجامعها. إذا لابد أن يجتمع أمران، انقطاع الدم وهو إعلان الطهارة من الحيض، وأيضا أن تغتسل بعد ذلك، عندها يجوز له أن يجامعها. ولا يجوز لك أن تصلي حتى تغتسل، ولكن يجوز لها أن تصوم قبل أن تغتسل، يعني لو طهرت من الحيض مثلا قبل الفجر يصح لها أن تصوم ولو لم تغتسل. فالاغتسال إنما هو للجماع والصلاة، أما للصيام فلا يشترط الاغتسال. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن. وهذا الأمر ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر إباحة، مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر إباحة، لأن الأصل في البيع والشراء قبل الجمعة مباح، منع وقت الجمعة ثم أبيح، فالأمر أمر إباحة وليس أمر إيجاب. كذلك هنا الرجل كان يجامع زوجته ثم امتنع لأجل وجود هذا الحيض ثم أذن له بذلك، فهو أمر إباحة، فأتوهن على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب. قال فإذا تطهرن فأتوهن أي جاز لكم أن تأتوهن، فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. قال أهل العلم تحتمل معنيين، من حيث أمركم الله أي بعد الاغتسال، لأن الله أمركم ألا تأتوهن إلا بعد الاغتسال، فيكون هنا من حيث أمركم الله من حيث الوقت أي بعد الاغتسال، أو من حيث أمركم الله من المكان، من المكان وهو القبل، من حيث أمركم الله أي لا تأتي امرأتك إلا في قبلها، وهذا فيه إشارة إلى تحريم إتيان المرأة في دبرها، وإنما يأتي الرجل امرأته في قبلها. ولذا قال فأتوا حرثكم، ومكان الحرث القبل وليس الدبر. بل قال أهل العلم إن قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا، فجعل سبب الاعتزال هو وجود الأذى وهو خروج هذا الدم النجس، من قبل المرأة، فلما كان القبل حلالا قبل مجيء هذا الدم وحرم على الرجل أن يأتيه لوجود هذه القذارة والنجاسة، فمن باب أولى تحريم الدبر، لأن النجاسة لازمة له، النجاسة والقذارة في الدبر لازمة، فتحريم اتيان المرأة في دبرها من باب أولى. إذا حرم أو علل تحريم اتيان المرأة في قبلها أثناء حيضها بسبب القذارة، فلما كان الدبر مكان القذارة دائما كان التحريم فيه من باب أولى. قال: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي بعد الاغتسال أو في قبلهن. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين إذا تابوا وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى، ويحب المتطهرين سواء كانوا متطهرين من الذنوب أو متطهرين لا يأتون إلا الحلال المحض الذي أباحه الله تبارك وتعالى. ثم قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. والحرث أي مكان الولد، فالمرأة هي مكان الولد، فيقذف الرجل في قبلها المني فيجتمع فيه الولد، ثم تحمل هذه المرة ثم تلد، فسماها حرثا سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم. وهذه أيضا فيها دلالة على أنه لا يأتي إلا مكان الحرث وهو القبل. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. تحتمل معنيين: أنى شئتم من حيث الوقت، أو أنى شئتم من حيث المكان. فأتوا حرثكم أنى شئتم أي في الوقت، أو فأتوا حرثكم أنى شئتم من حيث المكان. في الوقت إيتي زوجتك متى شئت ما عدا دم الحيض، وقت الحيض لا تأتيها، فأتيها أنى شئت متى شئت، أمر مفتوح لك. أو أنى شئتم بالطريقة التي تشاءون، لأن اليهود أيضا كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، أي جاءها من الخلف ووضع فرجه في فرجها وليس في الدبر، وإنما أتاها من الخلف، يقول يخرج الولد أحول. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يقولون كذا، إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها فإن الولد يأتي أحول. فأنزل الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. لا تلتفتوا لكلام اليهود، المهم أنك تأتي في الحرث، تأتيها من الأمام، تأتيها من الخلف، من الجنب، لا يضر، المهم أن يكون في الحرث أي في القبل لا في الدبر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، أي قدموا الطاعات، قدموا الأعمال الصالحة، لأنكم ملاقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أنكم ملاقوه. قدموا لأنفسكم، احرصوا على أن تستثمروا كل وقت في أداء طاعة لله تبارك وتعالى. قال: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، شيئا يقيكم العذاب، واعلموا أنكم ملاقوه. فإذا علم الإنسان علم اليقين أنه ملاق لله تبارك وتعالى خاف، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين، ولم يذكر بشرهم بماذا، أطلقها بشر. طيب بشرهم بماذا؟ بس أنت بشر، وبشر المؤمنين بماذا؟ سكت عنه، سكت عن المبشر به ليكون عاما، ليشمل الدنيا والآخرة، ليشمل الخير كله. ما ذكر ما يبشر به ليكون عاما دنيا وآخرة، ويكون عاما في كل شيء. وبشر المؤمنين. ومجرد مثل ما قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يذكر بماذا يجزي به، قال بس لي وأنا أجزي به، ولم يذكر لك. مجرد أن تعرف أنه له سبحانه وتعالى وأنه يجزي به سبحانه وتعالى، لك أن تتخيل بعد ذلك ماذا سيعطيك الله جل وعلا. وكذلك هنا قال بس بشرهم بالخير ولينسوا ماذا سيأتيهم، ولكن لا شك أنهم سيسعدون بذلك كثيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال بعض أهل العلم: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا من الحلف، لا تكثروا من الحلف. وقالوا لأن الإنسان إذا أكثر من الحلف أكثر من الحنث، إذا حلف كثيرا سيحنث كثيرا، يعني لن يوفي كل ما يحلف به، لأن الإنسان في طبعه لا يفي بكل ما وعد به، وبالتالي قد لا يفي بكل ما حلف به. يقول: عظم الرب سبحانه وتعالى، احفظ يمينك واحفظوا أيمانكم، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. كل شوي والله 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 العظيم رب الكعبة والذي لا إله، لا تحلف كثيرا، لا تحلف كثيرا. ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، أي لا تكثروا الحلف بالله تبارك. أو إن الإنسان إذا أكثر من الحلف ما يصير للحلف قيمة، ما يصير للحلف قيمة. في مثل عند المصريين ماذا يقولون؟ قالوا للحرام يحلف، ها من يكمل؟ قال جاك الفرج. قال الحرام يحلف، قال جاك الفرج، يعني بحلف ولا بالبال، لأنه لا قيمة للحلف عنده، لا قيمة للحلف عنده. وأنت أيضا إذا علمت أن إنسانا ما مستعد أن يحلف كذبا لا تحلفه، لا تحلفه. إذا كنت يغلب على ظنك أنه جريء على الله وأنه يمكن أن يحلف كذبا، لا توقعه في هذه المصيبة، لا توقعه في هذه المصيبة، لأن هذا اليمين يسمى اليمين الغموس والعياذ بالله، كبيرة من كبائر الذنوب. فالقصد القول الأول لأهل العلم أن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانك، أي لا تكثروا من الحلف. وذكروا أنه وقع اختلاف بين عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. سعد في يوم من الأيام جاء إلى عثمان وطلب منه قرضا، فاقترض منه أعطاه عثمان، ثم بعد مدة جاء سعد ليوفي القرض، فجاء إلى عثمان وأعطاه 4000، فقال له عثمان: ما هذا، ما هذا المال؟ قال: هذا القرض الذي اقترضته منك. قال: كم؟ قال: 4000. قال: لا، أنت اقترضت مني 7000. عثمان يقول: لو اقترضت مني إيه؟ 7000. قال سعد: لا، إنما هي 4000. قال عثمان: لا، أنت اقترضت 7000. وهذه مشكلة الذي يقرض أو يقترض إيش؟ ولا يكتب ولا يشهد الشهود، وهذا خلاف السنة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالأصل كتابة الدين، لكن لم يكتب عثمان ولم يكتب سعد، فقال سعد: هي 4000، وقال عثمان: هي 7000. اختلف، فتحاكما إلى عمر، وكان عمر أمير المؤمنين ذاك الوقت، فأتيا عمر: ما لكما؟ فقال سعد: أنا اقترضت منه 4000 والآن جئت أسدد. فيقول: لا، هي 7000. قال: ما تقول يا عثمان؟ قال: لا، أنا اقرضت 7000. ثم جاء يسدد لي 4000، أنا قرضته 7. فاختلف، وكل كلاهما يعني راضي، لكن هذا الذي يذكره سعد وهذا الذي يذكره عثمان. فسعد حسم الموضوع، قال: يا أمير المؤمنين، ليحلف أنها 7 وأنا أعطيه، ليحلف عثمان أنها سبعة وأنا أعطيه، ما عندي مشكلة، بس أنا اللي أذكر أربعة، فليحلف أنها سبعة وأنا أعطيه. فالتفت عمر على عثمان وقال أنصفك، أنت متأكد أنها سبعة؟ أحلف وخذها. فماذا قال عثمان؟ قال والله ما كنت لأحلف بالله على مال، تعظيما لاسم الله جل وعلا، قال ما كنت لأحلف على مال، فليعطيني الأربعة والله يسامحه. طيب، وتصالح على هذا. فالشاهد القول الأول، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا من الأيمان. المعنى الثاني، لا تجعل الله عرضة أي مانعا لأيمانكم، أن تصلحوا وتتقوا، أن تحسنوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وهذا قد يحدث أن الإنسان مثلا يحلف لأي سبب من الأسباب. أنا أذكر لكم قصة وقعت لشخص أعرفه، رأى فقيرا أو بالأحرى فقيرة فتصدق عليها بمبلغ ما، يقول ثم دخلت المنزل قضيت بعض حاجتي ثم خرجت، وإذا هذه الفقيرة كانت في المسجد، خرجت من المسجد في الوقت الذي أنا خرجت فيه من البيت، فنظرت فرحت وراء المسجد فمشيت وراها، ولا لكزس عندها سيارة لكزس عندها، يقول الله هذه الفقيرة أنا ما عندي لكزس. ثم قال والله لن أتصدق أبدا، لن أتصدق أبدا، لأنه رأى أن الصدقة جاءت في غير محلها وعند غير أهلها، فحلف أن لا يتصدق. الله سبحانه وتعالى يقول لهذا وأمثاله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل الله عرضة. طيب تصدق، حالف ما أقدر، حلفت أني ما أتصدق، حلفت أني ما أحسن إليه، حلفت أني ما أزور رحمي، حلفت أني ما أصلي سنة الفجر، أي عمل صالح الإنسان يمتنع منه بحجة أنه حلف أنه لا يأتي. الله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل حلفك مانعا من إتيان الخير، لا، إيت الخير وكفر عن يمينك، كما قال النبي لجرير صلوات ربي وسلامه، إذا حلفت على أمر ورأيت غيره خيرا منه فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فالإنسان لا يقول حلفت لا أستطيع أن أرجع إلى الحق، لا، أرجع إلى الحق وكفر عن يمينك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا يمنعنكم هذا. والأيمان سميت أيمان، الحلف يعني، الحلف سمي أيمانا لأن العرب في السابق إذا حلف هذا وحلف هذا قال أعطني يمينك فيعطيه يمينه، وهذا يقدمه ويتصافحان، تأكيد على الحلف. ومن ذلك سمي الحلف يمينا لأن كل واحد منهم يأخذ بيمين صاحبه، ولذلك سمي الحلف يمينا كما يقول أهل العلم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لئلا تبروا، تقول أنا حالف ما أقدر، لا، افعل البر وكفر عن يمينك، وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم عليم بنياتكم، سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. ثم قال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قبلها تذكرت الآن حادثة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق لما وقعت حادثة الإفك، لما تكلم الناس في أم المؤمنين عائشة في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن نزل الخبر من السماء ببراءة أم المؤمنين عائشة وبراءة صفوان ابن المعطل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن تكلم في عائشة فجلد الحد، فجلدت حمنة بنت جحش، وجلد حسان ابن ثابت، وجلد مصطح ابن أثاثة. كل واحد من هؤلاء جلد 80 جلدة، وهي حد القذف. لما جلد هؤلاء مصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق، ومع هذا تكلم في عائشة، يتكلم مع بنت ابن خاله، تكلم في عائشة. فغضب أبو بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق هو الذي ينفق على مصطح، هو الذي ينفق عليه. يعني الآن أنا أنفق عليك وأحسن إليك، وآخر شيء تتكلم في بنتي، وبنتي مني أم المؤمنين عرض الرسول اللهم صل وسلم عليه. فقال أبو بكر: والله لن أنفق عليك درهما بعد اليوم، لا أنفق عليك خلاص بعد اليوم، بعد هذه الفعلة الشنيعة لن أنفق عليك بعد اليوم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ثم ذهب وتصدق عليه مرة ثانية، والمشهور أنه كفر عن يمينه، لم يجعل يمينه مانعا من أن يفعل الخير لما أمره الله تبارك وتعالى بذلك. كم مضى؟ طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حد عنده سؤال أو مشاركة؟ سم. روحكم. رد الحديث شنو؟ متن الحديث؟ شلون ايش تقصد حكم رد متن الحديث؟ الاستغراب متنه بالإسناد. ايه ايه. اما رد متن الحديث هو الاسناد لضمان صحة الحديث، هذا هو الاصل، والحديث هو المتن، كلام الرسول هو المتن صلى الله عليه وسلم. اذا رده الانسان لانه سمع انه لا يصح او لا يثبت، او هو من طلبة العلم وبحث وجد انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب رده. أما إذا لم يكن من أهل العلم وقال له أهل العلم إن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يرده بأي حال من الأحوال، ولكن عليه أن يسأل أهل العلم ما معناه، أو يظهر لهم الإشكال الذي ظهر له والذي من خلاله استنكر هذا الحديث فيبين له معناه. لكن لا يجوز إذا ثبت الحديث، إذا قالوا هذا الحديث ثابت بإجماع أهل العلم، يقول لا أنا غير مقتنع به، هذا اتباع هوى. لما يصير الإنسان ليس من أهل العلم وليس متخصصا في الموضوع ويأتي يقول أنا لا أقبل هذا الحديث لأن عقلي لا يقبله، هذا لا يجوز هذا أبدا. يعني قصدك كافر ولا مسلم؟ إيه. قضية هذه ثانية، إذا رده لهوى هذا فاسق فاجر، وأما إذا أرده عنادا وصدا فهذا كفر، قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. الثاني من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. المشكلة أن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف، يعني عند الأصوليين هناك معلوم من الدين بالضرورة، عند الفقهاء معلوم من الدين بالضرورة، عند الفرضيين معلوم بالدين من الضرورة. يعني مثال معلوم من الدين بالضرورة عند أهل الفرائض مثلا أهل المواريث أن الأخ لا يرث مع الأب، أو الإخوة لا يرثون مع الفرع الوارث الذكر، الإخوة لا يرثون مع الفرع الوارث الذكر، هذا معلوم من الدين بالضرورة، لكن لعل الكثيرين منا لا يعلمها هذه الحقيقة التي عندهم، فهذه إنما يعلمها أهل التخصص. كذلك مثلا عند الأصوليين مثلا أن الخاص يقدم على العام، هذا معلوم عندهم من الضرورة، لكن ليس عندنا معلوم من الضرورة. لكن هناك أشياء معلوم بالدين عند كل الناس، معلوم بالدين من الضرورة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وأن القرآن حق وأن الصلوات خمس وأن الزكاة فرض وأن الحج فرض وأن الصوم فرض وأن الخمر حرام وأن الزنا حرام، هذا كل الناس يعرفها، فهذه تسمى معلوم من الدين بالضرورة. فبعض الناس أحيانا قد يرى بعض الأشياء أنها معلوم من الدين بالضرورة، ليست كذلك. لكن في قضايا لا شك، القضايا المجمع عليها المتفق عليها هذه معلوم من الدين بالضرورة. فقد يكون بعض الناس يهم بأشياء أن يقول هذا معلوم من الدين، هو ليس كذلك. في دعواه هو معلوم من الدين أو عند أناس. وضحت دي؟ يلا سم. متى يقع فيه؟ عند شراء الذهب. الأصل في شراء أو الربا نوعان عند أهل العلم، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو المشهور، هو المعلوم، وهو أن يقترض إنسان من إنسان 100 ويعيدها له 120 بالشرط المسبق بينهما، هذا ربا النسيئة أو ربا الأجل. والفرق بين النسيئة والأجل أن البعض يرى أن الأجل هو الذي اتفق عليه من الأصل، اللي هو أقرضني 100 أعيدها 120، هذا ربا أجل. ربا النسيئة لا، أقرضني 100 أعيدها 100، فلما يأتي وقت السداد يقول ما عندي، يقول أؤجلك وتزيد، قالوا هذا ربا النسيئة. ما كان متفق عليه ثم اتفق عليه بعد ذلك، لكن في النهاية مثل الكويت يقول صب حقنا لبن، يعني مرجعهما واحد. وإذاك بعض أكثر أهلهم يرون أن النسيئة والأجل واحد. أما ربا الفضل، ربا الفضل ذكره النبي في 6 أنواع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. يعني هذه الأصناف 6 لابد أن تكون يدا بيد، سلم واستلم، ما في سلم الحين واستلم غدا، اللي هو تمر بتمر أو قمح بقمح أو شعير بشعير أو ملح بملح أو ذهب بذهب أو فضة بفضة. يعني ما يصير أعطيك ذهب اليوم تفضل هذا الذهب اللي لي والذهب اللي عندك وينه غدا أعطيك إياه، هذا ربا فضل، لازم يدا بيد، ولازم يكون مثلا بمثل، كيلو كيلو، جرام بجرام، وهكذا صاع بصاع. فما يصير أبدل تمر بتمر مثلا، مثلا تمر إخلاص وتمر برحي، مثلا أقول عطني صاعين برحي وأعطيك صاع إخلاص، يزعلون اللي يحبون البرحي زين، فيقول عطني صاعين وأعطيك صاعا مثلا، ما يجوز، لازم صاع بصاع، ولازم يدا بيد، سلم واستلم. فهذا بالنسبة للذهب، أنه لا بد أن يكون يدا بيد ولا بد أن يكون مثلا بمثل. أما إذا كان ذهب بفضة أو ذهب بشعير أو ذهب بقمح أو ذهب بتمر أو ذهب بملح ما يضر، مو لازم تسليم ولا لازم مثل بمثل، لكن الشيء بمثله، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، القمح بالقمح، الشعير بالشعير، والتمر والملح، وهكذا. وضحت؟ ما وضحت؟ شلون؟ إذن وضحت، لكن السؤال تغير. طيب تغير السؤال، هو يقول الآن مبادلة ذهب بذهب مع دفع الفرق هكذا، هذا ليس مثلا بمثل، وإن كان يدا بيد صار ليس مثلا بمثل. يعني يعطي للصائغ أو صاحب المحل أو التاجر، يعطيه ذهبا من عنده، ثم يقول له التاجر أخذه منك بـ1000، وقال على أن تعطيني الذهب الذي عنده، قال ادفع مع الذهب 500 دينار وخذ هذا بـ1500 هكذا، هذا حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه ليس مثلا بمثل ولا ليس مثلا بمثل، هو يد بيد لكن ليس مثلا بمثل، فلا يجوز هذا. وإنما الذي يفعله أن يذهب ويبيع الذهب الذي عنده ويقبض المال، ثم تكون له الحرية يشتري منه أو يشتري من غيره، يقبض المال ويضعه في جيبه، ثم يقول له أريد أن أشتري منك مثلا هذا الذهب بكم، يقول كذا فيزيد ويشتري منه بدون تلاعب بدون تخطيط، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. إذا قال بس جدام الناس، طيب جدام الله، فهذا لا يصلح أبدا. لكن أهم شيء يبيع ويقبض الثمن، ويكون بعد ذلك له الخيار التام أن يضع الثمن في جيبه ويذهب إلى بيته، وله الخيار أيضا أن يشتري به ذهبا من غيره، وله الخيار أن يشتري ذهبا منه. ولكن أهم شيء لا يكون هناك اتفاق لا شفوي ولا ضمني، لا يكون هناك تلاعب، وإنما يتقي الله تبارك في هذه القضية. وضحت الآن؟ زين. نعم، هو يسأل يقول يعني أحيانا نقرأ بعض الأحاديث أن صوت الرعد هو صوت الملك يزجر السحاب، يقول نقرأ في الظواهر الكونية أنه ليس كذلك، وإنما هي احتكاك كذا بكذا. هم الآن الذين يحكمون يحكمون بما يعلمون، وصوت الملك لا يسمعونه ولا يعرفونه، لكن عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوت الملك إن صح الحديث في ذلك، وقد حسنه بعض أهل العلم، فنقول سمعنا وأطعنا وهو كذلك. لكن هو الصوت موجود، لكن هم يقول صوت هذا نتيجة الاحتكاك، والشرع يقول لا، هذا الصوت صوت الملك عندما يزجر السحاب، ما في تعارض. طيب ماشي كذلك، يقول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري أين تذهب الشمس عندما تغرب، قال الله ورسوله أعلم، قال تذهب لتسجد حتى يؤذن لها أن تطلع من الغد. هذه أمور غيبية، هذه أمور غيبية. الأصل في المسألة هو الله تبارك وتعالى في أول سورة بالقرآن، يعني نقصد البقرة بعد الفاتحة، لما وصف المؤمنين الله تبارك قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فذكر أول صفة للمؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وهذا الذي يختلف به المؤمنون عن غيرهم، فهم يؤمنون بالغيب. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر ربنا جل وعلا عن أمر غيبي لا نراه، زين، أنه يحدث كذا، نقول سمعنا وأطعنا. قضية أنه كيف، هذه الكيفيات عقولنا لصغرها وقلة إدراكها لا تدرك هذه الأمور. كما قلت أكثر من مرة، البيت الذي عن جنوب المسجد هنا مثلا لا ندري ما يدور فيه، فيه ناس فيه، لكن هل يجزئ أن يقول ليس فيه أحد لأننا لا نسمع صوته ولا نرى أحدا؟ أنت لا تسمع ولا ترى لوجود هذا الجدار وجدار البيت، ولا تسمع للبعد، وأنت قدراتك ضعيفة، أنت لا تسمع، لكن لا يعني أنه غير موجود. كذلك كون عقولنا لا تدرك لا يعني أنها غير موجودة، لكن عقولنا على قدرنا، فهي قد لا تدرك هذه الأمور، فنحن نؤمن نقول آمنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. يسأل عن رسم، ها؟ إيه؟ يسأل عن رسم ذوات الأرواح، رسم شيء في ذوات أرواح من سمكة، طير، طيرا، حيوانا، إنسانا، أي شيء فيه روح حي، هل يجوز رسمه؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس هي أهم شيء في الصورة الرأس. فإذا رسم جسم آدمي بدون رأس جائز، جسم طير بدون رأس جائز، جسم سمكة بدون رأس جائز، الشاهد أن الصورة الرأس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا وضع الرأس لا يجوز أن يرسم صورة فيها الرأس. يقول طيب يرسم الرأس بس يشيل العين، لا، ما يجوز، ما يجوز. إذا كان الرسم في شكل آدمي طيب أو طير أو سمكة أو أي حيوان فإنه لا يجوز ولو أزال العين، المهم أنه في صورة الرأس. تفضل. كيف يعرف المؤمن أن الله راض عنه؟ هل لها من علامات مثل السعة في الرزق، محبة الناس، الرؤية الصالحة، وذلك حتى تطمئن نفسه أو ليجتهد أكثر؟ والله لا شك أن هذه علامة طيبة، لكن ليس بالضرورة يعني السعة في الرزق. الله تبارك وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فليس بالضرورة يعني، لكن لا شك أنها علامة. الإنسان إذا شاف الرزق طيب ومبارك ويجد بركة في الرزق، وليس مجرد كثرة في الرزق وإنما يجد بركة أن الله يبارك له في رزقه، هذا لا شك أنها علامة طيبة جدا. كذلك محبة الناس، بس أهم شيء محبة الناس لا تكون بسبب نفاقه، لأن بعض الناس يحبون أن لسانه حلو بس، ولا يحبون لأنه هو صالح في نفسه. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يحبه كل جيراني فاعلم أنه منافق. يقول: إذا رأيت الرجل يحبه كل جيراني فاعلم أنه منافق، لا ينكر عليهم ولا يأمرهم بمعروف، والناس تكره اللي يأمرهم وينهاهم ويعلمهم وكذا يكرهونه. فمحبة الناس لا شك أنها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض، ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبه فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. لا شك أن محبة الناس يعني إشارة، لكن ليست على كل حال. يقول: بحسابي 1000 دينار، هل يجوز أطلع منها الزكاة لشخص فقير أعرفه كحارس المسجد، أو لازم عن طريق المؤسسات؟ لا، العكس، الأصل أن الإنسان يخرج زكاته بنفسه بدون واسطة، لا تعطي اللجان، لا تعطي أحدا، أن تقسم زكاتك بنفسك، سلمها الفقير يحبك والله يرضى عنك، وأنت تشعر بسعادة عظيمة جدا وأنت تقسم زكاة مالك. لكن بعض الناس قد لا يجد هذه الفرصة، لا يجد الوقت، لا يعرف الفقراء، يعني أمواله كثيرة أو غير ذلك من الأسباب، فيعطي بعض من يثق به من اللجان أو الأشخاص أو غيرهم، فجائز يعني يجوز أن يعطيها بنفسه. لكن إذا كان يستطيع الإنسان أن يقسم زكاته بنفسه، هذا هو الأصل، أن تسلم زكاتك بنفسك للفقير، وكل ما قللت عدد الفقراء الذين تعطيهم كل ما كان أفضل. يعني لو كانت زكاتك 1000 دينار مثلا، زكاتك 1000، هل تعطي 1000 إنسان كل واحد دينار؟ بيروح يتغدى ويتعشى فيها وباكر فقير. أو تعطي 10 دنانير ل100 إنسان، أو تعطي 500 دينار لشخصين، أو تعطي 1000 لشخص واحد. كلما قللت عدد المستفيدين كلما كان أفضل، لأن المقصود بالزكاة أن تغنيه لمدة سنة، لأنك لا تخرج الزكاة إلا إيش؟ مرة بالسنة، فأنت تعطي الفقير ما يغنيه سنة، هذا الأصل. وكلما قللت عدد الفقراء، يعني لو أعطيته هذا 1000 فاشترى له يعني بسطة مثلا أو دكانا صغيرا أو بضاعة يبيع ويشتري، السنة القادمة لن يكون فقيرا، فأنت قللت عدد الفقراء وهكذا. فالقصد أن الإنسان كلما قلل عدد المستفيدين من الزكاة كلما كان أفضل، والأصل أنك تعطيه ما يغنيه سنة للأمام، إلا إذا علمت أن غيرك يعطيه أيضا هذا موضوع آخر تقدرها أنت. لكن إذا كان هذا الشخص أنت الذي تعطيه فقط، فكثر ما تقدر لا تكثر عدد المستفيدين حتى يستفيد منه استفادة صحيحة، والعلم عند الله جل وعلا. أحسنت. إيه؟ كل مرة إيه يسأل، يقول بصالح إن إذا كان الإنسان له أقارب فقراء سواء كانوا في البلد أو خارج البلد، هؤلاء الزكاة لهم أولى من غيرهم، لأن هؤلاء الزكاة فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، أن يتصدق على الفقير القريب فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، فهذا أولى أن يعطى، يعطي قريبه أولى من غيره ولو كان خارج البلد، ولو كان خارج البلد الأقارب أولى بزكاتك من الأجانب البعيدين. هو يسأل عن سيارة بسيارة مع دفع الفرق صح؟ لا هذا هو تعطيهم سيارتك وتأخذ من سيارة وتدفع الفرق. إيه؟ إيه؟ هل هذه تدخل في مثلا بمثل ويدا بيد؟ لا، هذه في الأصناف الستة. أما سيارة بسيارة، بيت ببيت، قلم بقلم، ثوب بثوب، كتاب بكتاب، جائز مع التفاضل مع عدم التسلم باليد. يعني يد بيت قلم، هذا قلم، تقول لي عطني قلمك وأعطيك قلمي وتزيدني 10 دنانير، جائز، هذا ليس ريبة. أعطيك بيتي، أنا بيتي يسوى مثلا 500,000 وأنت بيتك يسوى 700,000، نتبادل بيت ببيت وأزيدك 200,000، جائز. سيارة بسيارة، شنو سيارتك؟ شنو سيارتك؟ لاند كروزر. زين، عنده سيارة اللاند الآن، طيب شنو سيارتك؟ ما عندك سيارة، شنو سيارتك؟ أوريون. شنو أوريون؟ كامري، ما أعرفها. طيب أي أغلى؟ لاند أغلى. خلاص، فالآن الكامري مع اللاند، زين، يبادله ويقول له زيدني 2000، كافي؟ طيب وزيدة، لا بأس، جائز، لا بأس بذلك، جائز. يعني مبادلة السيارة، إنما هي في الأصناف الستة اللي ذكرناها، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. بعض أهل العلم قاس عليها أمثالها، لكن ما يدخل فيها السيارات ولا الأقلام ولا البيوت ولا هذا، ما يدخل فيها، والعلم عند الله صلى الله عليه وسلم. الأذان بس. هذا يقول: حديث من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. يوجد كثير من الناس فتح الله عليهم بالعبادة والمحافظة على الصلاة والزكاة والنوافل وغيرها، ولكنهم لم يتعلموا أحكام الدين، هل هؤلاء لم يريد الله بهم خيرا؟ ليس هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث أن الذي يتفقه في الدين يريد الله به خيرا، وليس فيه أن من لا يتفقه في الدين لا يريد الله به خيرا، ولكن هذا الخير الأفضل الأعم. ولكن لا شك الإنسان إذا يعني كان من العباد ولو لم يتعلم العلم لسبب ما، لكنه يعبد الله على بصيرة، أهم شيء، مو بالضرورة أن يكون عالما مجتهدا مفتيا، لكنه يعبد الله على بصيرة، كما قال النبي، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان يعبد الله على بصيرة ولو لم يكن عالما، هو على خير عظيم جدا، سواء كان في وفق إلى قيام الليل، أو وفق إلى قراءة القرآن، أو إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو إلى الزكاة، بذل المال في سبيل الله، أو غير ذلك من الأمور، هو على خير عظيم جدا. أنه عفوا، دعوة إلى الله لابد من العلم، لكن أقصد يعني الأمور الأخرى بشكل عام، الإنسان لا شك أنه على خير عظيم جدا إذا وفق لمثل هذه الأعمال الطيبة المباركة. ولكن أفضل العمل هو العلم، لا شك، أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله العلم. ولكن إذا لم يتيسر العلم، ففي أبواب الخير كثيرة جدا، ولله الحمد والمنة. يقول: إذا تاب العبد يبدل الله سيئاته حسنات، فهل يسأل يوم القيامة عن السيئات التي فعلها قبل التوبة؟ لا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله تبارك وتعالى يبدل السيئات، يعني تذهب السيئات، لا يسأل عنها، انتهى الأمر. كما أن الكافر إذا أسلم لا يقال له لماذا كنت كافرا، لا يقال له لماذا كنت كافرا، تاب، انتهى الأمر، طويت صفحة، طويت، انتهى الأمر، لا يسأل عنها. كذلك صاحب السيئات إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى، صفحة طويت، لا يسأل عنها يوم القيامة أبدا. نعم. ما هي أفضل وأنسب طريقة يبتدئ فيها أحد بالدعوة على غير المسلم، دعوة غير المسلم يقصد، إذا الداعي كان عاميا؟ إذا كان عاميا لا يدعو الإنسان، لا يدعو الإنسان إذا كان عامي، ولكن يرشد، يقول له مثلا: في لجنة تهتم بهذا، في شخص أعرفه يهتم بهذا الأمر، في كتيب تفضل هذا. لكن لا يتكلم، هو يدعو وهو جاهل، ما يجوز. لكن يقول له: اقرأ عن الإسلام، ابحث عن دينك، الإسلام حلو، الإسلام زين، طيب هكذا. أما أنه يبدأ يناقش وكذا، هو ما عنده علم، يمكن هو يرتد، يمكن ذاك يطلع مبلتع وعنده حكي وكلام مرتب وكذا، هو يتأثر ما عنده جواب، فذاك لا يدخل نفسه في مثل هذه المعضلات. عندك علم تكلم، ما عندك علم أرشد، قل اذهب إلى فلان، اذهب إلى المركز الفلاني، خذ هذا الكتيب، الموقع الفلاني، وهكذا. أما لا يتكلم وهو لا علم عنده، يقول فيني وسواس قوي ويتعبني ويقول لي ماذا تفعل لو مت وأنت على الدين الغلط. ليش أنت على الدين الغلط؟ هذا من الشيطان. أنت مسلم موحد، كيف تكون على الدين الغلط؟ هذا وسواس من الشيطان. الشيطان قال عنه الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا الشيطان يوسوس في صدور الناس لأنه لا يرضيه ما هم عليه من الصلاح، ويحاول أن يفسد على الإنسان حياته وآخرته. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا تعهد أقسم به الشيطان بعزة الله أنه يغوي الناس أجمعين. والشيطان عايش لهذا الأمر، ما دش النار بروحي، ما دش بروحي، كثر ما أقدر أدخل معي الناس. كما قيل: ودت الزانية لو زنت جميع النساء. فالشيطان ماخذ عهد أنه ما يدخل النار بروحه، أنه يدخل معه عدد قدر ما يستطيع من الناس معه في هذه النار، عاذنا الله وإياكم منها. فعلى الإنسان العاقل أن ينتبه لهذا الأمر ولا يستجيب للشيطان، ومهما وسوس الشيطان وحاول أن يضله وكذا يمتنع، يكثر من ذكر الله، يكثر من الاستعاذة، يكثر من الدعاء أن الله يبعد عنه هذه الوساوس، لا يجلس وحده. هناك أحيانا بعض الأمراض الوسواس في لها أدوية، علاجات، حبوب معينة عند بعض الأطباء الثقات، يعني يكون عند الكهرباء زايدة. أو من طبيب عندنا هنا؟ وين الدكتور وليد؟ غايب. طيب، أنا حدثني الدكتور وليد وغيره أن في هناك حبوب معينة، يعني هذا الوسواس نتيجة يعني اضطرابات تحدث له، فيأخذ مثل هذه الحبوب ويذهب عنه هذا الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول: نذرت مبلغا من راتبي لله إن تيسر لي أمر معين، فهل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لصديق لي يريد أن يتزوج ويحتاج إلى سلفة من المال؟ وقد كنت وعدته أن أعطي هذا المبلغ من قبل كسلفة. أولا، النذر هذا لا يجوز، لا يجوز إنسان ينذر إذا الله سوالي هالشيء أتصدق، الله مو محتاج صدقتك. لا يجوز أن نتعامل مع الله بهذه الطريقة اللي هو نذر المعاوضة: يا رب تشفي مريضي أصوم، ما تشفي ما أصوم، يا رب يصير هالشيء أتصدق، ما يصير ما أتصدق. كأنه يتعامل مع الله جل وعلا ند للند، تعطيني أعطيك، ما تعطيني ما أعطيك. هذا التعامل معه مع البشر. الله تبارك وتعالى يتعامل معه عبد مع رب، دعاء: يا رب اشفي مريض، يا رب اقضي لي هذه الحاجة، مع التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، لا بالشروط، لا نشترط على الله. إن فعلت لي هذا الأمر المعين أتصدق، طيب ما فعل لك هذا الأمر المعين ما تتصدق. لا يجب أن نتعامل مع الله، يجب أن نعظم الله في قلوبنا، يجب أن نعلم أن الله رب ونحن عبيد، والله غني ونحن فقراء، والله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية سبحانه وتعالى. فلا يجب أن يتعامل مع الله بهذه الطريقة، هذه يتعامل معه مع الناس، سوي لي كذا أعطيك كذا، ما تسوي لي ما أعطيك، مع الناس، مع الله لا، الله غير سبحانه وتعالى. نتعامل معه عبيد مع رب، محتاجون مع غني سبحانه وتعالى، هذا الذي يجب أن يكون في علاقتنا مع الله جل وعلا. ولذلك النبي نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخلص من البخيل، يستخلص من البخيل ولا يأتي بخير، فنحذر هذا الأمر. الأمر الثاني، إذا حصل هذا الأمر الذي نذرت عليه فيجب عليك أن توفي بنذرك. قضية أنه يجوز أن تعطي صديقك لأنه يريد الزواج يجوز، ولكن ما تعطيه إياه كسلفة، تعطيه إياه هبة وليس كصدقة، لا تعطيه إياه كسلفة، ما تقول له متى ترجعها، ما يرجعها، ولا ما وفيت بنذرك. نذرك أن تخرج هذا المال، إذا سلفت معنا هذا المال سيرجع لك مرة ثانية بدون سلف، وإنما يعطي عطية لا ينتظر ردها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.